sotto una orla in fuori, cucinare, insediati a Marina. Negli anni che andavano alla bulla, con due cadaveri, la seconda era la bulla salita, la seconda era la bulla salita,
دليل اخر دون قد
فأنا ظننت بالشيخ وافقني، أنا ظننت بالشيخ قد يوصل، اللي قد بيجي قد في العربية قد يوصل وقد لا يوصل، فإذا فهمنا ولا فهمنا إيش مستصحة العبادات؟ عدم المشروعية حتى يأتي دليل ينقل، حتى يأتي دليل ينقل. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يدققون في أشياء، يعني في كلماتهم وحروفهم ومنهجهم فيه التفسير، حتى رأي شيخ من العباد رحمه الله يدقق في كل حياته، كل حياته بدقة وعنده فهم، ولذا لم يدقق في كلام الناس لا يعتبر، ويمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وما يكذبون، والذي يدقق في كلام الناس يكون واضحا ويكون صريحا مع الموالف ومع المخالف، يتكلم بكلام واضح ويكون هنيئا مريئا، حياته هنيئا مريئا لا يقبل اعتذار. اما الذي يكذب ويلبس ويلبس فهذه الآفة كبيرة في كثير طلبة العلم، وإن الله المشتكى رأيت في الأشياء قبل أن أرى في التلاميذ رأيتهم يتوسعون في المعارض وبكلام بكلام، وابن فلان طلع من كذا عني، يقول أنا ما قلت، هو يتكلم بكلام في المعارض، يعني تارك فسحة للهروب، تارك فسحة لنفسه في الهروب. فطالب العلم فضلا عن الشيخ فضلا عن الملابس ينبغي أن يكون التدقيق في النقل من كلام، كلمة التي تعتذر عنها دعك منها قد تكلمها وهي حامل، وإذا ما سمعنا إلا ساكت، لا تتعجل لا تتهور لا تمادي ولا تغالي. وجدت آفة عن كثير من النخاس الغلوف بالشخص، الغلوف الناس، الغلوف في من تكره في القدح، والغلوف في من تمدح بالرفع، وهذا غلط، لا تغلو لا في من تحب ولا في من تكره، وكن على جادة وكن يعني إنسانا متماسكا رزينا وهزنا لينا، إياك أن تعتذر من أحد، ما يعتذر من أحد، إياك أن تعتذر منه، وابقى على حالك بأن تحفظ لسانك، إذا لم تحفظ لسانك أنت مضطر للاعتذار ومضطر للتروية وأحيانا مضطر، وقد يضطر بعض الناس للكذب الصريح وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة. واحد من أهل الولاء حديث من في المدينة قال لما جاء المدينة يقول أبو بيض قبوري، يذهب القبور ويتوسل بهم ويقف حولهم ويذبح لهم، يقول لا هذا نصب العافية. فأصلت إليه فقال أنا ما تكلمت عنك إلا في الحج وأنا في المدينة قبل أن أنتقل إلى مكة، لأني إذا وقفت في عرفة في مكة فإن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله يغفر الذنوب جميعا، قال أنا مهما كذبت على شيوخ هذا لا أعلم، فقلت أظهر الله من هذا، لكني أتصدق بحقي عليه وأنا مسامح له، وهذه المسامحة والله ظهر مني إلا بعد مجاهدة كبيرة، بعد أن جاهدت نفسي كثيرا. وهذا مثل، هذا مثل من دلالة للأسف قد تجدها عند المتقدمين فضلا عن المنتبهين، فضلا عن طلبة العلم غير المتمكنين بعد. هذه أدلة مهمة وهذه الأشياء مهمة ينبغي أن نستفيدها، وجاءت المناسبة لذكرها ونتابع.
قال رحمه الله تعالى قوله كن مع فضالة الأرض قوم يوجس ومراء مضمومة ثم واوي ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة، هكذا روى الله في صحيح مسلم، وكذا نقله الطبريان في المشارق عن الأكثرين، ونقل عن بعضهم بفتح الراء، وعن بعضهم بفتح الدال، وعن بعضهم بالشين المعجمة، وفي رواية أبي داود في السنن بدال معجمة والسين المهملة، وقال هي جزيرة في أرض الروم، قال الطبريان رضي الله عنه.
هي جزيرة من جزر كما قال الإمام أبو داود بسنته، قال رحمه الله تعالى رودس جزيرة في البحر، هكذا قال السنة في الحديث رقم 3209، وفي السنن التي امتن الله علي ونشرتها رودس بالذات كما قال النووي، قال النووي ها هنا قال وفي رواية أبي داود في السنن بذلك المجرم، وفي كثير من الطبعات ومنها مثلا حرية الشيخ العين رحمه الله مثبت رودس بالذات، وأبو داود يقول بالذات، أبو داود يقول بالذات، ومنهم من يقول رودس، ومنهم من يقول رودش شي، وهي اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية من الربات ففي وقتها خلاف، وفي مطلبها أنت من أنظر في كلمة يعني أصلها ليست عربية أو اسم جزيرة أو اسم علامة يقع خلافه، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. أول الإسلام فتحه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وكان هذا الفتح في عهد معاوية بن أبي سفيان، وكان هذا الفتح في سنة 53. الحادثة التي جرت معنا مع فضالة بن أبي رضي الله تعالى عنه كانت سنة 53 منذ إلى ما يقابل الإسكندرية على سواحل شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة تسمى جزيرة رودس. اليوم رودس إيطاليا، اليوم رودس في إيطاليا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا هناك مرابطين، المعركة مات واحد منهم. فلما مات أحدهم قال ابن أبي فقال ابن أبي أمر به فقل له فتوبي، أمر بقلبه فتوبي. ثم قال صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يأمر بتسويه القبور. النهي عن شيء أمر بضده، إذا في أمر الآن بتسوية القبر، في نهي عن رفع القبر. ولذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث ذكر إلى حديث النهي عن تدفين القبور وعن رفع القبور كما يأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه الجزيرة فتحت أيام في أوائل عهد العثمانيين في أيام السلطان خليل الثاني سنة 922، فأصبحت هي جزيرة تابعة لدولة الإسلام. عهد مضالة الحوالي إلى مصر، كان ذلك في عهد معاوية بن حكم، عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو من يعني أسس القرى البحري ومن استفاد من البحر والغزو في البحر، فيه كلام كثير. وهذا حقيقة شجاع وغصة في بلوغ من يطعن في معاوية رضي الله تعالى على منهج أسلافنا وسالاتنا من صحبه، حتى أن بعض المحدثين الكبار سمع رجل يخاطب بن معاوية بن عمر المجالس فقال الغبار في أنف دابة معاوية أحسن من عمر بن عبد العزيز، الغبار في أنف دابة معاوية أحسن من عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز يحرم شرعا المفاضلة مع التنقيص لو ما تصبح فهو سالم من سالاتنا وهو أولياء الله تعالى ومن العاليين. لكن هذا التفصيل لبيان منزلة معاوية وليس من باب التنقيص بعمر بن عبد العزيز. هذا كلام حتى نحن الآن ممن قرأنا في المناهج الوضعية وسمعنا من هنا وهناك من خلال الأفلام والمسلسلات، مش من خلال كلام العلم، من خلال مسلسلات الأفلام. هذا كلام ثقيل عليه، هذا كلام ثقيل عليه. لكن من أين ثقة له جاء؟ من أعلى إلى ثقة له، من أعلى ثقة له ممن يخرجون التاريخ. أما من كان قلبه مؤمنا بعلم الصحابة وتعظيم الصحابة ويعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد نصر الصحابة، فهذا الكلام بالنسبة إليه أي من لين مع حبه لعمر بن عبد العزيز. ماذا لو قيل لك أم معاوية أمك ومعاوية خالك، معاوية خالك، خالك خالي معاوية وخال كل مسلم معاوية رضي الله تعالى، لأن أخته هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عند الفجار، فهو خالنا، هو خالنا. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض رضي الله عنه: ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره، ولم يذكر غسله والصلاة عليه.
هذا يفيدنا شيء، أن هذا الباب والباب الذي قبله وهو بعنوان جعل الخطيفة في قبره صلى الله عليه وسلم عند النووي إنما هو الرضوان، والتفريق بالتوبيخ، لأن هذا التوبيخ توبيخ محمد فعل العباد، هذا التوبيخ الذي نقرأه نحن ليس توبيخ النووي، وإن كان كله مأخوذا من توبيخ النووي، لكن محمد فعل بالباقي ذبحه. كلام القرطبي في كتابه المسلم الجزء الثالث صفحة 436 ذكر هذا الكلام في باب الخطيفة، مثل لما جمع في البابين، لما جمع في البابين أخره في باب بعد هذا الباب الذي عند الإمام القرطبي، حتى توبيخ الإمام مسلم، توبيخ صحيح الإمام مسلم ليس من طريق مسلم، والتوبيخ يحتاج دراسة، وخصوصا في منهج الإمام مسلم في من أوله ولما تقرأ كل الأقدمين كلمة جوين في رجالة مسلم يذكر في كثير من الرواة يقول وروى مسلم في الشواهد، وعلى تبويب الحديث هذا الذي معنا يقول هذا المتكلم فيه الذي قالوا عنه روى مسلم في الشواهد وثبوته، فبعض الأصول والشواهد لا يمكن أن نميزها إلا بأن نجزئ الصحيح على ما وضعه عليه صاحبه، ودون ذلك أمر صحيح جدا. وتتبعت رجال مسلم وتتبعت كتاب المدخل الصحيح للإمام الحاكم الجابوري، ووجدت عشرات من الرواة يقول قال لهم في الشواهد، ولما نفحص التوبيخ الحديث نجده في الأصول، فالتوبيخات أفادت من ناحية شرح الحديث، ولكنها أضرت في معرفة منهج مسلم الصحيح، ولذا منهج الإمام مسلم في صحيحه للآن ذكر ما فض بقي على ما هو عليه، والإشارات القديمة الموجودة، ثم بعد ذلك تعامل الناس مع شرح الإمام النووي وأكثرهم وبالبركة شرح الإمام النووي قديم، يعني بعد وفاته بقليل العلماء رحمه الله تعالى الموافق والمخالف تعاملوا مع شرح، حتى بعض من رأى أن في شرح الإمام النووي بعض يعني التأويلات ما تحول أحد التأويلات، وقد قامت قيادة كتاب جديد سجل وقامت كتاب جديد كلها من فلان نصف الكتاب وحدث التأويل حدث البث الحديث، فالشاهد أن البركة قديمة وبقي الناس يعكفون على صحيح مسلم من غير بيان لمنهج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. ننتظر طبعا جديدا، طبعا التأصيل لا يوجد فيها تأويل، طبعا لطيف صدر خبيثا اعتبرت انها خطيه جميله قويه ولم يكن تقول، لكن احتاج بعد فحص وقال كلام علمائنا، ونحتاج حتى بعض اخواننا يعني اقترح ان نعمل مجموعه ضيقه في الوعظ على منهج الامام مسلم في صحيحه بمعرفه الاصول والشواهد ومعرفه منهج الامام مسلم، وهذا امر تم امر حسن وامر مبارك، ولكنه يعني لا يقتدي به الا من يعني الا من ارام ان يدرس منهج مسلم في صحيحه. تفضل.
قال رحمه الله: ولا خلاف انه مسلم، واختلف هل صلي عليه؟ فقيل: لم يصلي عليه احد اصلا، وانما كان الناس يدخلون اغصانا يدعون وينصرفون، واختلف هؤلاء في علم ذلك. فقيل بفضيلته هو غني عن الصلاة عليه، وهذا ينعكس بنفسه. وقيل: فلأنه لم يكن هناك إمام، وهذا غلط، فإن إمامة الفرائض لم تتعطل.
لماذا لم يفضل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه. الأنبياء جميعا أحياء في قبورهم يصلون، مر معنا في كتاب الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رأى موسى يطوف حول البيت في المنام ورؤيا الأنبياء حق ويذل دفع صوته بالإهلال، ولذا الأنبياء يصومون ويحجون ويصلون ويهلون في الحج. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ولكن حياة تليق به، أحياء عند ربهم عن الشهداء. فالأنبياء أفضل من الشهداء، الأنبياء أفضل من الشهداء، لكن كيف يحيون؟ كيف تكون حياتهم؟ ليست حياة مادية. وعدم وجود الحياة المادية وعدم معرفتنا بها رحمة عظيمة من الله. أما من زعم أن الشيخ الفلاني زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وناداه ورفع يده القبر وقبل يدين النبي صلى الله عليه وسلم، قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم إذا قرأته وقد صنعته وكتبت 1500 في مناقب القوم الذين قيل فيهم أنه يسجد بهم ويتوسل إليهم، وأن الولي بعد وفاته له قدرة وطاعة وأمر أكبر وأبلغ منه في حياته، فإذا استنجد عليه فتجد وين مكان. وعدم ضبط حياة الأنبياء في القبور وعدم معرفة بها هذا خير من معرفتها. ما نعرف بها وكل من يريد أن يفصل هذه المعرفة يقع في إشكالات تخص صفاء ونقاء توحيد الألوهية، عدم ضبط هذه الحياة. والكلام في حياة الأنبياء كلام طويل، لكن في الجملة نحن نثبت الأنبياء الحياة ولنعرف كلها كيف الحياة معروفة. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ويقول إنما أدعو عند ربي يطعمني ويسقيني، كيف الله يطعم ويسقيني؟ نقول الطعام بكل حقيقة لا يختلف مع هذا الطعام الشرعي، كيف هذا لا يختلف؟ إذا هذا في حق المخلوق ما لا في حق معرفة صفات الله فنثبتها، ولكن لا نعرف كيفيتها نثبتها ولا نعرف كيفيتها. بس في نعيم الجنة الرمان والعناب والذئب في نعيم الجنة، لكن كيف هذا الرمان والنعيم؟ ما نعرف، لا نعرف، لا نعرف. طيب نسمع.
قال رحمه الله: ولأن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس قبل دفنه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى، وكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غسل، وهذا أمر لا خلاف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم سلي عليه على أرجح الأقوال، ورد في هذا الأخبار الشهيرة، وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى دون الإمام. ذلك وهذا تعليق مهم لم ينقله الإمام النووي عن مالك بن قاضي العراق السادس صفحة 436، وعلل القاضي الرياض أنهم كانوا يصلون عليه فرادى بقوله: ليأخذ كل منهم بنصيبه من بركة الصلاة عليه. وقد جاء في بعض الأثار في وفاته أنه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه بصلاة جبريل، وهذه العلة المذكورة هي إحدى العلل في تأخير دفنه يوم وفاته، فيدركه من غده يوم الثلاثاء، ولم يحتمل تأخيره أكثر من ذلك. وقيل بل شغل المسلمون به يوم الاثنين، وقيل بل أخر ذلك لاختلافهم، والله تعالى عليهم هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ثم قال القاضي الرياض مضاعفا هذا القول: وهذا ضعيف، لأن صحة موته استقرت عندهم رضي الله تعالى عنهم بالخبر اليقين تقرت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل عليه وفاته لانه ما زال حيا ثلاث صحابه ماتوا عنه، وقيل لانه لم يكن له امام، هذا غلط ايضا، هذا غلط بس غلط، لان اليقين قد حصل عند الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات اولا، وثانيا لان صلوات الجماعه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت تصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم قرالا لتنال البركة كل من صلى عليه. العالم يصلي لنشفع، نحن نصلي على الميت لنشفع له عند الله، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة تقربهم ربهم عز وجل، وليس شفاعة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المعنى غير موجود. فهذا المعنى كانت البركة تنال كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى قرالا وصلى النساء وصلى الصبيان ولم يقع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة بإمام، ليس لأن صلاة الإمام غير حافظ. وذكرنا وقلنا أن تأخير دفن الميت يجوز بل مشروع بل مندوب إليه في صور، ومن هذه الصور الموت فجأة. من مات فجأة يعني ينبغي أن نتوجه وأن نتأخر في دفنه حتى نتيقن على موته. ثم كذلك إذا مات الإمام فلو أخرناه حتى نبايع من بعده فهذا أمر حسن، وهذا الذي جرى مع الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم ما دفنوه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فهاتان كورتان محمودتان في تأخير دفن الإنسان والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء اشتغال دفن البيعة، ليكون له إمام يرجعون إلى قوله الكتاب في شيء من أمور تجهيزه وينقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع
واختلافه. على رعية عظيمة وكذلك هيبة الإمام أن تكون له هيبة، وحرمة الوسائل التي تقلل من شأن هيبة الإمام أيا كانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر دفنه لأمور، ومن بين هذه الأمور أن تجتمع كلمة المسلمين على إمام، أن يجتمعوا بعد أن بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وقع الدفن. مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم بيت الأربعاء. دفن النبي صلى الله عليه وسلم بيت الأربعاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله يأمر بتسميتها، وفي الرواية الأخرى: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه أن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعا كثيرا ولا يسمى، بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا منهج الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسميمها، وهو مذهب مالك.
قلنا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، فتسوية القبر أن يكون رسيخا في الأرض وأن لا يكون مرتفعا، ومع أنه رسيخ في الأرض وقع خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يسمى تصليحها، والقول الثاني أنه يسمى تسليمها. فهل الأفضل التسليم أم أن الأفضل التصليح؟ التسليم أن يكون مرتفعا من وسطه، وأن يكون نازلا عن من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، يكون تراب قليل، هذا هو التسليم. والتصليح أن يكون أول القبر إلى آخره بمستوى واحد، هذا هو التصليح. فالإمام النووي رحمه الله تعالى قال فيه أن السنة بناء على الحديث، قال أمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، تسوية القبور. هذا الحديث دال على التسليم أم على التصديق؟ سمعت النبي يأمر بتسويتها، هذا دال على التصديق وليس على التسليم. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله على تفصيل فيه بعد قليل مع الخلاف. فالإمام النووي قال فيه في هذا الحديث أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا، قال ولا يثنم، قال ولا يثنم، يعني الحد التسوية يلزم منها أن لا يثنم، تسوية القبر يلزم منه أن لا يثنم. هذا الكلام فيه خلاف، من أين جاء الخلاف؟ الخلاف جاء فيما أخرج الإمام البخاري عن سفيان الثمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثنما مرتفعا. الإمام الثمار يقول أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثنما مرتفعا. زاد أبو نعيم في مستقبله قال وكذلك قبر أبي بكر وعمر، قبر النبي كان مرتفعا مثنما، وهذا الكلام أيضا قبر أبي بكر وعمر. هذا الكلام لا حجة فيه عند الشافعي، ونصف على عدم حجته الإمام البيهقي، ووافقه الحافظ ابن حجر في فتح الباب، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول الأنور عند وفاته كان مسطحا ولم يكن مسنما. فقد روى أبو داود والحاكم بن مستدرك من طريق خاصم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أمة، طبعا عائشة عمته، عائشة عمته وهي أمه، فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور، طبعا وين قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعائشة؟ بالقرب منها بحجرتها. فكشفت له عن ثلاثة قبور، لا قال في رواية أبي داود الصحيحة والحاكم قال فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشركة ولا لاطلة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، مبطوحة بمكان واسع ليس فيه بناء. كشفت له عن ثلاثة قبور في مكان واسع، وهذه القبور ليست لاطلة مرتفعة ولا مسنمة، قال وليست مشركة لا مشركة ولا لاطلة وهي مبطوحة. زاد الحاكم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأته بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دفن ما كان مشرفا وما كان مرتفعا وكان منتطحا ولم يكن مسنما، فكانت مسطحة قبور الثلاثة، قبور النبي صلى الله عليه وسلم وقبور صاحبيه. ثم لما بني جدار القبر في عهد إمارة عمر بن عبد العزيز من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة، وروى ذلك الأجري في كتابه سيرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما رأى سفيان الثمار قبر النبي مسنما كان هذا في عهد الأمويين، وسلم بعد أن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبرا منبطحا. ولذا حكى القاضي الحسين من علماء الشافعية الاتفاق على أن الحديث على أن الأحاديث تدل على التصحيح ولا تدل على التسنيم، والتسنيم منهم من قال أنه يسن التسنيم من أجل أن يعرف الناس أن هذا قول الأصل في المقال معروف، الأصل في المقال أنها معروفة، أما يذكرون من التسنيم فلا حرج فيه. عبارة الإمام الشافعي في كتاب الأم الجزء الأول صفحة 42 قال ويسطح القبر، تابعه قال ويسطح، قال وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه إبراهيم،
ووضع عليه حصى من حصى الروضة، ثم قال: وقال بعض الناس يسن القبر ومقبرة المهاجرين والأنصار عندنا مفطهم قبورها، ويشخط في الأرض نحو من شبر، يشخط القبر نحو من شبر، وهو الإنسان مقدار ربع الإنسان في القبر يرفع شبر، وهذا القصر يكون مفطحا ولا يكون مسلما. إذا دخلت الآن البقيع، القبور القديمة التي تواجهك في دخولك البقيع، هل هي مسطحة أم مسلمة؟ مسطحة. والقبور المتأخرة في البقيع مسلمة. القبور المتأخرة في البقيع، إن مشيت وتعديت قبور الصحابة وأمهات المؤمنين وقبور يعني القبور التي وضعت في البقيع قديما، تكون مسطحة ولا تكون مسلمة. هي مسطحة وليست مسلمة. والقبور الحديثة تكون مسلمة. وأرى أن القبور المتأخرة المدفون فيها يسلم والغير مدفون فيها لا يسلم، يكون مسطحا. يعني إذا ذهبت في المكان الذي يدفن فيه الناس تجد تميزه، هذا قبر الرسول، هذا قبر غير مدفون، تميزه بالتصديق الواحد. أنا رأيت في المشوار الأخير لما زرت البقيع رأيت حفارين يحفرون قبور، معنى فيها جثث قديمة، يحفرون القبور، فالذي دفن يجعلوه هنا مسطحا، والذي لم يدفن يبقى كما يبقى كبره. فالشاهد التسطيح وعلمه سيئ. في القبر رياض بن سلمة بديع جدا في كتابه من المعجم، قال: واجمع بين الامر بتسميتها اي تسميه القبور وبين تسميمها ان تسويتها الا يبنى عليها بناء عاليا ولا تعظم كما كانت قبور المشركين وتكون لا أرضا بالأرض. يقول: ثم تسلم ليتميز أنه قبر. يعني التسليم حتى تميز قبره، التسليم حتى تميز قبره. أما ارتفاع القبور وتشييدها فهذا ممنوع الاتفاق، هذا ممنوع الاتفاق، وهذا هو موضوع الدال. فإذا التصحيح أحسن من التسليم، وموضوع التسليم يكون في المحل الذي يحتاج أن نريده على أنه قبر، والذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان صفة قبر ابنه إبراهيم، إنما هي القبور المسطحة وليست المسلمة. والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ألا تبعث إنسانا إذا طمسته،
فيه الأمر تغيير صور ذات الأرواح. إذن الأمر ببقاء ذات الأرواح تبقى سنسيه للسماسة مولودة أمر منهي، وورد في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجر. مر يقول أحد الصحابة مر من الأمر، مر بإيش؟ برأس التمثال حتى يقطع فيصير هيئتها كهيئة الشجر. يعني واحد عنده تمثال، وتمثال أثري وله أموال وله ثمن كبير، ايش مطلوب منهم؟ مر برأس التمثال حتى يقطع فتصير مثل هيئة الشجر، يعني هذا هو المطلوب. اما الصورة التمثال، الصورة الواضحة وتبقى نص، وهذه لا يقال فيها يعني ينفث فيها حتى تعود اليه الحياة، ولو الانسان بالنص هذا ليس بصحيح. الصحيح انه الصورة لا ينبغي أن تبقى صورة التمثال، وإنما الواجب كما قال ابن حجاج في حديث الباب: بعثني على ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع التمثال إلا حطمته، إلا التمثال إلا حطمته. في رواية أخرى قال: إلا طمسته. هذا من باب أولى إذا كانت الأمور صورة. والأمر جاء مع تفويض القبر حتى لا تتعلق القلوب بالبشر. فالإنسان مهما كان فاضلا الواجب تسويه.
هذا هو الواجب في الدفن. وكذلك الإنسان يحطم ذلك الصورة في المصر كما في الحديث نفسه كما في باب نفسه.
قال رحمه الله: قوله عن أبي الحياد هو بفتح الهاء وتشديد الياء واسمه حيان بن حسين.
طيب تأتي الباب الثاني باب الآخر وهو
النهي عن الشيء أمر بأحد الضوابط، والنهي عن الشيء أمر بأحد الأوقات. الأمر بالشيء نهي عن جميع الأوقات، والنهي عن الشيء أمر بأحد الأوقات. النهي عن الشيء أمر بأحد الأوقات، النهي عن الشيء أمر بأحد الأوقات، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأوقات. الواجب العفة والواجب الزواج، والواجب الزواج نهي عن جميع الأوقات. شو يعني عضالة؟ لواء، يد، بل، سناء، أي صورة من الصور هي نهي عن عضالة. الأمر بالشيء نهي عن جميع عضالة، والنهي عن شيء أمر أهل عضالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بهاي، ليس هذا أنه يعني هو أمر أهل عضالة، ما هي عضالة النكاح فقط. وهذا لا يستر أن يكون هناك نهي عن أشياء أخرى. النهي عن شيء
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
هذا الحديث خماس الإسناد فيه كوفيان أو وثب بن شيبة وحفص بن غياث بن طلق ومكيان عبد العزيز بن جريج وأبو زهير محمد بن مسلم الكالوس كلاهما عن جابر مدني. كوفيان ومكيان ومدني عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير أعانته عن جابر بها كثير. أبو الزبير مدلس ومن منها مسلم المضطرب الذي لا يتخلف. إذا قرأت أحاديث أبي الزبير عن جابر لا تحس لك عن طريق فيه تصريح أبو الزبير الجماعي من جابر. كل حديث أبي الزبير عن جابر إلا مسلم يبحث له عن أي طريق من طرق تقع إلا حديث الليث بن سعد. الليث بن سعد لما التقى بأبي الزبير محمد بن مسلم فناوله صحيفة له، فقال الليث بن سعد لأبي الزبير: قد خذ القلم وعلمني على حديث سمعتها من جابر. ما أريد أتعب معك، أنت مدلس ولا تعب، ما أريد أتعب نفسي مع حديث، علمني على الأحاديث اللي سمعتها من جابر. فكان الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا الأحاديث التي سمعها من جابر. لذلك ينبغي أن تنتبه، أحاديث المدلسين عيب في الرواية وليست عيبا الراوي. وقبل حديث منه قال: حدثني ولد مسلم إن روى عن أبي الزبير عن جابر دائما إما يأتي بطريق فيها تصريح أبي الزبير اجتماعي من جابر، وإما أن يأتي بطريق الليث بن سعد عن أبي الزبير، وإما أن يأتي بطريق الليث بن سعد عن أبي الزبير. وبهذين الطريقتين مأمن تدليس أبي الزبير، مأمن تدليس أبي الزبير. وخرج مسلم عن هاتين القاعدتين في أحاديث بشوارب. وأذكر قديما في هذا الدرس مبارك في أوائل الدرس قبل نحو أقل من 20 سنة طلبنا من إخواننا تتبر روايات أبي الزبير الرجال، وعملنا دراسة طويلة وقصة كاملة عن حديث أبي الزبير الرجال، ووجدنا 6 أو 7 أحاديث خرج مسلم فيها في جميع صحيحه عن هذه القاعدة، وكان في الشواهد يعني ما قبلها يشهد لها، ما قبلها يشهد لها. والإمام الذهبي في كتابه العظيم في ذم القتال في تنظيم محمد بن مسلم قال: وأخرج له مسلم في صحيحه بضعا وثلاثين حديثا، وسرد جزء من الحديث، سرد جزء من حديث مسلم بتنظيم الذهبي في ذم القتال، وبدأ يوجه وجه الكلام. وإذا قالوا في مسلم في أحاديث منتقدة من هذا الباب، لكن الأحاديث منتقدة في الطريق وليست الأحاديث في المدد. لما يسمع المسلمون أن هناك أحاديث البخاري المسلم انتقدها بعض الحفاظ، المنتقدون حفاظ نقاد كبار، ويأتي ولد صغير لا يفهم شيئا يفتح باب شر على الأمة وينازع ويجعلهم ينازعون فيما اتفق عليه العلماء في صحة متونه الصحيحين بالقدح بطريق وليس في المدد. لما العلماء تكلموا عن بعض من تقيم المعارف الصحيحين يتكلمون عن روايات ولا يتكلمون عن متون ولا يتكلمون عن احاديث. فظن لما اخرج عن الزبير بن عجاب تجد احاديث كم كبير الكتب واخرجها، ويوجد في الباب ما يشهد لها، ويوجد في الباب ما يشهد لها. ليس كل مدلس يدلس حديثا ضعيفا، قد يدلس ويقع التدليس والحديث صحيح رواه غيره من غير التدليس عرفنا ذلك. ولذا ينبغي لمن يتكلم في صحيحين خاصة ينبغي أن يكون محدثا وأن ينقل طريقا ومتن حديث، لا أن ينقل الحديث بجميع طرقه في الصحيح. فمن فعل ذلك فهو ينادي على نفسه أنا جاهل، وينادي على نفسه أنا جاهل. واحد الله يغفر له كان بينكم في درس صحيح مسلم قرابة 5 سنوات، كان يحضر معنا هذا الدرس وسافر الإمارات وسافر الأراضي، وكان في أول كلامه هناك يتكلم عن السنة بكلام دليل، وكان يتكلم الذي نقوله الآن من آثار هذا الدرس. ثم بعد ذلك غفر الله لنا وله، وأسأل الله الهداية، وأسأل الله عز وجل أن نرده إلى ربه وأن نجوب عليه، أسأل الله عز وجل أن يعينه على موقفه وأن يصلح بالتوبة والنوبة إلى الله عز وجل، وأن نعود إلى مهوى أهل السنة وعلماء أهل السنة وعلماء الحديث. فالطاعن في الصحيحين ما رأيت أحدا منذ أن وضع أصحاب الصحيحين إلى الآن ويطعن في الصحيحين إلا والطعن يعود إليه والغلب فيه. فأصحاب الصحيحين تمر كل زيادة، فالذي يطعن فيهما إنما يطعن في نفسه. فقامت الدنيا عليه وقعدت، وإلى الله لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأبو الزبير عن مسلم سيأتي الطريق الآخر ليبين لنا صحة الحديث. الحديث المثل الذي معنا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. التجصيص تزيين القبر، والقبر ليس دار زينة في غير أعمال. قال أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. كم نهي الحديث؟ ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يجصص، والأمر الآخر أن يقعد عليه، والأمر الثالث أن يبنى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى القبور حبنى ومشكال ورفع، وبعد أن ترفع يجصص، يكتب الجص حتى تزين. هذا أمر نهي. وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر. والقبور على القبور يأتينا في باب باحث، باب آخر يجي بعد هذا الباب، هو باب في النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وأن يقعد عليه قيل أن يقعد عليه الحدث أو التبرك، وهذا حرام فيه إذا. وقيل أن يقعد عليه أن يلازم الميت ملازمة تامة، ولما يأمره لا يرجع. والظاهر أن يقعد عليه يحب كل شيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حراما للميت أن يقعد عليه، و وسيأتينا حديث الدالة على ذلك في كل أنواع القهور في الباب الآخر. لأن القهور على المنجد إلا له وفيه استخدامه به. وكان الناس الجاهلية لما يأمرون موتاهم يظللونها ويقعدون تحتها، وبعضهم يتردد وجهه على القبر لمدة سنة. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنه قاصا على قبر فقال لمن وضعه: انزعه يا غلام، وإنما يظل الميت عمله. فهذا فوق الأرض لا تسأل، وإنما تحت الأرض، وأن يظل الميت إنما يظل بعمله. وهم القبور على الأرض تشمل أيضا الاستناء القبر، وتشمل أيضا الاتكاء القبر، أن تستند إليه وتتكي عليه. ويبقى الكلام عن الكتابة على ما ورد من زيادات في الحديث أو يزاد عليها أو يكتب عليها. هذا الذي نبينه إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو يسأل فيقول: هل بناء القبر قدر شبه ذات حجر معروف هل يقع في النهي؟ نعم، إذا بني القبر وأشيل سواء ارتفع أم لم يرتفع فهذا هو المنهي. لأن لو وضعنا حجارة، لو وضعنا حجارة القبر وبنيناه وما رفعناه فوقعت في محمل المعنى، فإن رفعناه مع البناء يكون ذلك معذور. ثاني، أذكر دائما ما نقل عن الإمام أحمد قال: من أكل لحم خنزير فآثم، فإن أكله ولم يذكى آثم مرتين، خنزير ميت، فإن سرقه فهو آثم ثلاث مرات أو آثم من ثلاثة وجوه. فالبناء على القبر ممنوع ومجبنا عليه، فإذا رفع هذا النهي آخر. وهكذا، ولا سيما إذا كان المأمور عالما أو وليا مشهورا صلاحه الناس والناس يتعلقون به، فيترتب على هذا الإشرار هذا البناء يعني أن يسأل القبر وأن يذبح عنده وأن يكون قوله. إذا أتممنا شرح هذا الكتاب الذي يسمون بنا شرح الحديث عن نهي ارتفاع القبور، وأوصى ألا يرفع قبره، كان في وصيته ألا يرفع قبره، ولكن للأسف رفع قبره وأصبح يعني قبره على خلاف قوله. شيخنا بارك الله فيكم، عندي في مسندي أبو الهياج اسمه حيان بن قصي وليس حسين، فهو صحيح الصحيح قصين الكوفي وليس حسين، الصحيح الصاد وليس سين صواد، اسمه حيان بن حسين بالصاد. فدلي في نسختك أخي السائل هو الصواد. معظم قبور الناس هذه الأيام مصب عليها اسما ترفع صدر بقدر لا يزيد عن الشبر، فما حكم ذلك؟ وما حكم كتابة كشاهد على صاحب القبر؟ الكتابة تأتي الحديث عنها مع تفصيلها، ورفع رفع القبر وبناء السنك عليه فهو جواب جواب، لكن خلاف بين أهل العلم في تطيين القبر، يعني يوضع طينا على القبر، فالهو يطينه لأن القبر سيندرس ولا يظهر فلا حرج فيه، وقد رخص فيه الحسن البصري. وأما إذا كان الطين من أجل تشييد القبر ورفعه ولا حاجة له فهو هذا هو، فوضع الطين من أجل المحافظة على القبر لا حاجة، هو الآن الحجارة يجبر الطين ويوضع بين الحجارة هذا الطين، وفق القراءة تكون ذلك يعني حواس القبر معروفة حتى لا يعود عليه إنسان ولا يمشى عليه إنسان ولا يلوث عليه إنسان. فإذا بين قبره بهذا فلا حرج، وإذا أخذنا بشيء لا حرج، مثل الكفن في الأرض الربية الأراضي القليلة الماء مثل المطر مثلا، قبر مثلا الميت ينبغي أن تصنع يعني شيء يستقر تحت التراب فوق التراب، تطلب شيء من التراب الميت حتى الميت لا يندرج في التراب،
يقول نحن المسلمون نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ومعنى الصلاة عليه أي طلب المغفرة له من الله، وهو صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا نطلب الغفران له؟ هذا للأسف حال بها كثير من المسلمين لا يعرفون معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل ربك أن يذكره في الملائكة. لما تقول اللهم صل على نبينا محمد أنت لما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل ربك بأن يغفر لنبيك، فإن الله قد امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. ومعنى قولنا اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن يذكر نبينا في الملأ الأعلى وليس المغفرة له، وهذا هو الصريح من كلام ابن عائشة في صحيح الإمام البخاري. فالسؤال الأخ بالقائل بناء على المعرفة غير صحيحة بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما فائدة اجتماع الناس علينا؟ يا جماعة أنتم رأيتم بلادا ليس فيها من فيه الإمام، فكيف حالهم؟ يعني إخوان العراقيين اللي ذاقوا تمرضين من سلطان السيري، لو سألناهم من أحسن؟ الآن مغير سلطان السيري وإخوان الليبيين وغيرهم، إذا قالوا إمام جاء يجتمع عليه الناس ويقضي حكمهم فيهم خير من فتنة، وهذه الفتنة تنتهي. إمام جاء خير من الفتنة التي لا تنقطع. طب تذكرون أو تذكرون؟ لا أقول تذكرون، أقول تذكرون كما قرأتم فتذكرون. ما هو تفسير الإمام أبي حيان لقول الله تعالى في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزلوا؟ يقول أبو حيان: من هو الأعرابي؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ويقول إيش بعدها؟ الله يقول بعدها إيش يقول؟ وأجدر ألا يعلموا، يعني الجهل أكثر لهم من العلم. يقول الإمام أبو حيان: الأعرابي من لم يسد فسادا فعل كل ما يشتهي، وإيش خلص يبرر؟ لا يسأل عن شيء، لا عن حلال ولا حرام، ولا يسأل عن سلطان ولا يسأل عن عمر ولا يسأل عن قانون، ولا يسأل عن شيء، كل ما ركب صراطه فعله. فهذا النوع أشد كفرا من النفاق، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل. وعثمان ماذا يقول؟ عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله لا يدع السلطان، ما لا يدع القرآن. كثير منا يخافون من الحكم لئلا يقتحموا الاعتداء على حقوق الآخرين أو الاعتداء على حدود الله، فالله يدع السلطان ما لا يدع القرآن. فالسلطان يجمع الكلمة ويوحد الكلمة، ولا يكون كل واحد من هؤلاء الناس كل يدمره، يعني كل يركب رأسه ويفعل ما يريد وما يشتهي. فالسلطان في الشرع إنما ولد لإعداد كلمة الله ولحفظ حدود الله ولحفظ الحق، فإذا فات شيء فإنما يبقى السلطان لبقية هذا الشيء، وأن لا يكون الناس هملا وأن لا يعتدي بعضهم على بعض وما شابه. هل عدم جواز المفاضلة بين معاوية وعمر بن عبد العزيز يكون لجميع الصحابة أم خاص معاوية؟ لا، ذكرت هذا الكلام في سؤال بناء على أصل ذكرته في هذا الدرس سابقا.
قواعد أهل السنة في المفاضلة يقولون المفاضلة بشرط أن المطلوب أنه لا يفهم من الكلام الألف في المطلوب. يعني هل القرآن بعض ربط للبعض؟ ربط للبعض يسألونك عن المحيط فقول يا عز وجل مثلا الله لا إله إلا هو حي القيوم. لا، القرآن بعض ربط للبعض. فهل المطلوب من القرآن مطلوب فيه أقلح فيه؟ فهذا كان هو الجواب. طب الأنبياء وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هل الرسل متفاوتون؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفضله على يونس مكة عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم زائرا لا تفضلوني على يونس. ماذا نهى النبي عن التفضيل؟ لما أصبح القائل يقوم حول شيء قريب أو شيء زائد عن مرتبته، فنحن المفاضل لا يلزم أن المفاضلة القرح في المفضول أو أننا نحوق حول القرح. وهذا جواب الطحاوي في كتاب مشكل الأثار لما ذكر المفضلون على مكة قال كأنه يفتح بابا بابا من خلال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شاهد بعض الناس يبدأ بعض المشايخ ولا يريد من كلامه المدح وإنما يريد الحق من خصم الله. حتى عند المشايخ الذين يسمعون له وتقرؤون له لا يجوز شرعا أن تفضل شخص وأنت تريد من تفضيل الخارج بآخر. لكن المشايخ الله عليه رزقهم رزقهم كذا تعرض من هذا الشيء وهذا أفضل من هذا الشيء فتذكر التفضيل بحاجة دون قصد القصد الآخر وبعد بحاجة لهذا الأمر. مثلا تعرف الإنسان مثلا مريض التوحيد وآخر مريض الإسلام وآخر مريض الحديث فأنت تنفع الحديث كلها سلسلة قال إيش لا سلسلة قال هو أخلاق ما سلسلة كلها سلسلة قل أحسن قل أحسن أحسن. فالآن أنت الآن تمدح لا تمدح تمدح لسد حاجة المحتاج فهذا المدخول حرام يا فهذا فإن الأمر ليس خاصا بعمر بن عبد العزيز ومعاوية إنما هي قاعدة عامة وليست خاصة بالصحابة وليست خاصة هذه قاعدة عامة. إذا فضل فليس فلا يجوز أن يكون أمرك من التفضيل الإيش القلق في المفضول. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.